أن الاختلاف هذا الذي أثر عن الصحابة إنما هو شيء قليل بالنسبة لاختلاف من جاء من بعدهم كالتابعين وتابعيهم، لأنه كلما كان العصر أقرب للزمان الفاضل والشريف كان أقل اختلافا أو أقل في وجود الاختلاف بين أهل ذلك العصر. وذكر أن هذا الاختلاف صنفان، الاختلاف الذي أثر عن الصحابة في تفسير القرآن إنما هو عبارة عن صنفين. الأول من يقول؟ إما هو بخلاف يبقى في خلاف، لكن هو خلاف حقيقة أن يعبر كل واحد منهما عن المسمى بعبارة تدل على معنى غير المعنى الذي تدل عليه عبارة الآخر، فالمسمى واحد واللفظان مختلفان وكذلك المعنيان والمسمى واحد. وذكر تمثيلا لذلك أسماء الله عز وجل وأسماء القرآن وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمسمى فيها واحد والأسماء مختلفة والمعاني مختلفة. فالله هو الرحمن هو السميع هو البصير، الكل يشير لذات واحدة والعبارات مختلفة والمعاني مختلفة، فالسميع غير البصير غير العليم غير القدير، وهكذا سائر الأسماء كأسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، أسماء مختلفة في المعنى واللفظ لكن المسمى واحد كالقرآن، القرآن والكتاب والهدى والنور المسمى واحد والأسماء والألفاظ والمعاني مختلفة، فكل معنى كل لفظ يدل على معنى في ذات المسمى خلاف معنى المأخوذ من العبارة الأخرى التي أطلقها الآخر، وهذا في الحقيقة ليس اختلافا. والصنف الثاني من الاختلاف نور، ذكر بعض أفراد النوع على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، كما ذكروا في قول الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه التارك للواجبات المرتكب للمحرمات، السابق بالخيرات المتقرب بالطاعات الواجبات والمستحبات، والتارك للمحرمات والمتنزه عن المكروهات. المقتصد هو الذي جاء بالواجبات وترك الفرائض ولم يزد على الواجبات نوافل ولا على ترك المحرمات ترك المكروهات، هذا على سبيل العموم. فيأتي واحد يفسر هذه الآية الظالم لنفسه والمقتصد والسابق، يقسم الظالم لنفسه الذي ترك الصلاة حتى آخر الوقت، المقتصد الذي يؤديها في الوقت متسع، السابق بالخيرات الذي يؤدي الصلاة في أول الوقت. فهذا تفسير لا يدل على عموم اللفظ إنما على بعض أفراده. فكلمة السابق بالخيرات كما ذكرنا المؤدي للواجبات والمستحبات والتارك للمحرمات والمكروهات، على سبيل العموم ما هي هذه الواجبات التي أداها والمستحبات التي أداها والمحرمات التي تركها والمكروهات التي تركها؟ يأتي البعض ويفسر هذه الآية ببعض ما يدخل تحت هذا العموم. الواجبات، أداء الواجبات، واحد أدى الواجبات، يقول أدى الصلاة في أول وقتها فأدى الواجب وزاد عليه وتفضل واستحسن من العمل بأن أداه في أول الوقت. يبقى هذا نص على بعض الأنواع من هذا الجنس الذي هو عموم السبق بالخيرات، وهذا في الحقيقة ليس اختلافا. ثم ذكر أيضا مما يذكر من التنوع والذي يظن أنه تنازع أو اختلاف، ما كان المشترك اللفظي. مشترك اللفظ يعني اللفظ واحد والمعنى مختلف والمسمى مختلف، مثل قسورة، اللفظ واحد لكن المعنى والمسمى مختلف، الرجل الشجاع الرامي أو الأسد، فهذا يقال له مسمى مشترك لفظي. فمن فسر القسورة بالرجل الشجاع الرامي لا يختلف تفسيره في الحقيقة مع من سمى، مع من ترجمه فسره بالأسد. هذا أراد معنى وهو معنى صحيح، وذاك أراد معنى والمعنى صحيح وإن كان يشتركان في اللفظ. وأيضا التواطؤ، اللفظ واحد والمعنى واحد والمسمى مختلف، المسمى مختلف. كل هذا لا يدل في الحقيقة على اختلاف، لأنه يدخل تحت الصنف الثاني من صنفي الاختلاف في الظاهر، اللي هو النص والتمثيل ببعض أفراد العام. وأيضا مما ذكر رحمه الله مما يعد في ما يظهر أنه تباين واختلاف، التعبير عن المعاني بألفاظ قال متقاربة لا مترادفة. لا مترادفة لأنه قال الترادف في اللغة قليل جدا، وفي القرآن إما نادر وإما معدوم. وأيضا مما أشار إليه مما ظاهر الاختلاف مما يصل إلى النوع الثاني من الاختلاف، هو اختلاف التضاد الذي سببه خطأ من أفتى ومن تكلم بسبب من الأسباب التي يعذر فيها، التي أشار إليها كما ذكر في كتابه أو رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال فصل في نوعي الاختلاف في التفسير. قال الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك، اللي هو بالاستدلال، كما تقدم أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم. فالتفسير إما مستنده النقل فقط أو غير ذلك اللي هو استدلال، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، إما أن ينقل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو ينقل عن غير المعصوم، والمقصود بيان جنس المنقول. فالنوع الأول من نوعي الاختلاف في التفسير الاختلاف في المنقول، والثاني الاختلاف في المعقول اللي هو إعمال العقل بالاستدلال والنظر. فالاختلاف في المنقول يقول والمقصود بيان جنس المنقول، المنقول إما أن يكون عن معصوم أو غير معصوم، وهذا هو النوع الأول. النوع الأول من نوعي الاختلاف في التفسير الذي هو منقول، والثاني اللي هو معقول اللي هو بالاستدلال. فالمنقول إما أن يكون عن المعصوم أو عن غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. النوع الأول النقل سواء كان عن معصوم أو غير معصوم، النقل عن المعصوم يمكن أن يعلم منه ما صح وثبت وما ضعف ولم يثبت. قال فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. يمكن أن نصل إلى الصحيح الثابت والضعيف، ويمكن أن لا نصل إلى معرفة ذلك، هل صح أم لم يصح. وهذا القسم الثاني اللي هو لا يمكن معرفة صحته من ضعفه. قال وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق فيه، فالبحث عنه لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام الذي لا يمكن الوصول إلى معرفة ثبوته من عدم. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. ما يحتاج المسلمون لابد أن يكون هناك ما يدل المسلمين إلى الوصول إليه أو الوصول إليه. فمثال ما لا يفيد الذي لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام ولا سبيل إلى معرفة ثبوته من عدمه، يقول فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. هذا لا يمكن الوصول إلى معرفته ولا فائدة من معرفته، والكلام فيه من فضول الكلام. وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة فقلنا اضربوه ببعضها، هذا لا يمكن الوصول إلى معرفة هذا البعض، والفائدة من معرفته ليست مرجوة ولا مطلوبة. قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. هذا من القسم الثاني الذي لا يمكن الوصول إلى معرفته ولا فائدة من معرفته، وإنما الكلام فيه من فضول الكلام. قال فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، والعلم كما تقدم إما نقل وإما عقل باستدلال، والنقل إما عن معصوم وإما عن غير معصوم. وهذا منه ما يمكن الوصول إلى معرفة صحته من ضعفه وما لا يمكن. فما لا يمكن لا فائدة فيه، وهو من فضول الكلام والعلم الذي ليس عليه دليل، كما ضرب بعض الأمثلة. قال فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، لا يمكن أن نصل إلى معرفتها إلا بالنقل. فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم يمكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، يعني هذا الذي طريق العلم به النقل، إما أن ينقل نقلا صحيحا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم كما ضرب مثلا باسم الخضر الذي هو صاحب موسى، فهذا معلوم لأنه ثبت بطريق صحيح عن المعصوم. وما لا يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، يعني نقل لكنه عن غير المعصوم، إنما نقل عن غيره صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك عن طريق من أخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب الأحبار ووهب بن منبه ومحمد بن إسحاق وغيره ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. هذا الذي ليس عليه دليل منقول صحيح، هذا إذا كان عن أمثال من يأخذ عن أهل الكتاب فنتعامل معه تعاملنا مع أهل الكتاب الذي لا يصدق ولا يكذب، الذي ليس عليه دليل صحيح منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لأنه ربما يحدثوكم بكذب فتصدقوه، بباطل فتصدقوه، أو بحق فتكذبوه. قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب. نعم. ما هو يذكر، هذا يذكر، لأن هذا عليه نقل مصدق. أي نعم نعم. قال: فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، الذين لم يكن هناك دليل على أقوالهم، لم تكن عندهم أدلة. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى من نقل التابعي. يعني ما نقل من هذا النوع عن الصحابة الوثوق به أقوى من الوثوق بما نقل عن التابعين، لأن الصحابي إذا قال ذلك إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا مجال للاجتهاد فيه، إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بذلك، أو سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بشرط أن يكون ذلك الصحابي ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب أيضا. أما التابعون فأخذهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يصح، وعن الصحابة فيكون ذلك إرسالا منهم، فعلى أي حال يكون غير موثوق به. فإذا قال التابعي ما لا مجال للرأي فيه لا يوثق، لا يوثق به غالبا. يقول: فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي اللي هو الصحابي صلى الله عليه وسلم، أو من بعض من سمعه منه صلى الله عليه وسلم، أقوى من نقل التابعي، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعي. يعني أخذ الصحابة عن أهل الكتاب يعني قليل جدا، يعني معروفون معدودون فلان وفلان من الصحابة ممن أخذ عن أهل الكتاب، بخلاف التابعين فهذا عنهم أو عندهم كثير من أهل الكتاب. ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فكيف يجزم الصحابي بأمر لا مجال للاجتهاد فيه ويقال إنه أخذه عن أهل الكتاب، مع أنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصدقوهم؟ فيعني الظن بأنه أخذه من أهل الكتاب قليل جدا أو ضعيف. والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. يعني الاختلاف الذي لا يمكن أن نعرف صحيحه من سقيمه، بمعنى أنه ليس عندنا دليل على القطع بأحد الوجهين الصحة أم الضعف، كأمثال المنقول عن أهل الكتاب لا يمكن أن نجزم بصدقه أو بكذبه، لأنه ليس هناك دليل على أي الرأيين. وذلك يقول ذلك كمعرفة الحديث وصحيح الحديث من سقيمه بغير حجة وبينة أو بغير وجود دليل نستدل به على صحة الحديث أو على ضعفه، يعني لم يكن عندنا الإسناد ولا معرفة برجال الإسناد، فهذا لا يمكن أن نقول إنه صحيح أو ضعيف. الإسناد عندنا غير موجود، أو الإسناد موجود لكن لا نميز من هذا الذي في الإسناد حتى نحكم على الحديث بالصحة والضعف. يقول: وأما القسم الأول الذي لا يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود. نعم، الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه، ولله الحمد. الذي نحتاجه في ديننا هناك الأدلة على إثباته، فهذا موجود ولله الحمد. فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل. يعني الذي نحتاجه مما نقل إما عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الأنبياء، مما نحتاجه لابد أن يكون هناك طريق نعرف به ثبوته من عدمه، صحته من ضعفه، لأننا نحتاجه. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب أو نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، الصحيح حتى نعمل به والضعيف حتى يرد ولا يعمل به. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثر كالمنقول في المغازي والملاحل، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحل والمغازي، أو يروى ليس لها أصل، أو قال ثلاث كتب ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي. وبعض العلماء وجه هذا القول بأنه يعني كتبا بعينها، ثلاثة كتب معينة، كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، يقول هذه. والبعض يعممها ويقول إنه يعني عمت ما نقل عن هؤلاء من التفسير ليس له خطم ولا أزمة، وكذلك الملاحم التي هي فتن آخر الزمان وما يحدث فيه، والمغازي التي ملئت بها الكتب، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ليس لها أصل، إليه ليس لها إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. المنقول كثير من المنقول عن هؤلاء في التفسير وفي المغازي وفي الملاحم ليس لها أصل، أي ليس لها أسانيد بها نعرف الصحيح من السقيم. يقول: لأن الغالب عليها المراسيل يقولها بغير إسناد. المرسل في الاصطلاح رفع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يتجاوز في تعريف المرسل أنه كلما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من التابعي أو تابع التابعي أو حتى المصنفين المتأخرين يسميه مرسلا، والمقصود أنه ليس له إسناد يعرف به الصحيح من السقيم من هذه المضافات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لأن الغالب عليها المراسيل، عليه على كثير من المنقولات عن هؤلاء في التفسير والملاحم والمغازي، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم، يعني هؤلاء من التابعين أو من صغار التابعين، يذكرون بعض أنواع الملاحم والمغازي والتفسير، لكن هؤلاء المشار إليهم هم ممن عنوا بالمغازي، فكثير منهم يذكر غزوة كذا وحصل فيها كذا وحدث كذا وما وقع من النصر أو من الهزيمة أو ما إلى ذلك أو الجرح أو القتل، كل هؤلاء من التابعين أو من صغار التابعين، إذن أين إسنادهم؟ مراسيل. يقول لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من المغازي، يعني مثل ما يذكره هؤلاء من المغازي، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق. يعني هذه من القواعد التي يذكرها شيخ الإسلام، أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، لأن أهل المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبنائهم ينقلون عنهم وكذا، ثم أهل الشام أيضا ثم أهل العراق. يقول فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعية وهو إمام أهل الشام أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس، وابن عباس من أعلم الصحابة بالتفسير، وهو الذي أخذ عنه التفسير بكثرة، لأن أعلم منه بالتفسير. الخلفاء الأربعة في كل شيء مقدمون، الخلفاء الأربعة مقدمون في كل شيء، وابن مسعود الذي أخذ عن عمر رضي الله عنه أيضا، لكن الذي أخذ عنه التفسير بكثرة من الصحابة، أكثر الصحابة روي عنه التفسير ابن عباس، لذلك كان أصحابه ومن أخذوا عنه التفسير أعلم الناس به. قال وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. طب المغازي أعلم الناس به مين؟ أبو عاصم أعلم الناس بالمغازي، أسامة، ثم وبعدهم أهل العراق. وأعلم الناس بالتفسير أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد، يعني أهل مكة كمجاهد، وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء جابر بن زيد وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، مع أن ابن مسعود أكبر من ابن عباس، إلا أن ابن عباس اعتنى بالتفسير، وأيضا اللهم علمه تأويل، هذه فضيلة يتفضل بها ابن عباس رضي الله عنهما، اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل، أي تأويل القرآن. فأعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أخذوه عن ابن عباس، ثم أهل الكوفة لأنهم أخذوه عن ابن مسعود، أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذه، الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الله ابن وهب. وأم والمراسيل، يعني يقول لما تكلم على أن المتكلمين في التفسير أخذوه إما عن أهل الكتاب، وهذا في الصحابة قليل جدا، والتابعين بكثرة، فهذا بمثابة المراسيل، كما نقل أصحاب المغازي والملاحم والتفسير هذا التفسير بغير أسانيد، ليست موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المراسيل التي ليست بذاتها حجة، لكن تعدد الطرق والتلقي لها بالقبول يجعل لها حكما آخر. فيقول والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. يعني مرسل ومرسل ومرسل كلها بمفرداتها ليست حجة، لكن هذا المرسل مع المرسل الثاني مع الثالث مع الرابع وهكذا إذا نقلت واتفقت جميعها على حديث أو على ذكر غزوة أو على تفسير آية تتعدد هذه المراسيل وكانت بغير اتفاق، يعني لم يتواطأ المرسل الأول مع الثاني مع الثالث ولم يحدث الاتفاق بين هذه المراسيل في العادة، دلت على أنها صحيحة قطعا. يعني مرسل ومرسل ومرسل لم يحدث تواطؤ بين هؤلاء، يعني لم يجلسوا ويتفقوا ان احنا ايه نروي هذا الخبر، او لم يقلد بعضهم بعضا ولم يروي بعضهم عن البعض بحيث اننا نعتقد ان هذا اخذ الخبر عن مصدر غير المصدر الثاني غير المصدر الثالث وهكذا، فلا يمكن ان يحدث التواطؤ الاتفاق من هؤلاء الا على شيء قد وقع فعلا قطعا، وهذا يدلنا على صدق الخبر قطعا. هذا كلام بالنسبة لليه دخلنا في المصطلح الآن المرسل، إذا تعددت طرقه تعددا كبيرا وكانت متباينة بحيث لا يمكن أن يقلد بعضهم بعض أو يأخذ بعضهم عن بعض في العادة في العادة، ولا يمكن أن يتواطؤوا يجلسوا ويتفقوا أن هم يروا الخبر، هذا يدل على أن الخبر صحيح قطعا. قال يصل للتواتر سيصل للتواتر لا. قال والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا، يعني لم يحصل منهم الاتفاق على الخبر هذا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب، أخبرنا مخبر بخبر، إما أن يكون خبره موافقا لما أخبر به فهو صادق قطعا، وإما أن يكون خبره مخالفا لما حكاه فهو الكذب قطعا، أو أخطأ فيه إما أن يصيب فهو كذاب أو لم يصبه بسبب خطئه. الذين أخبروا بهذا الحديث لم يتواطؤوا التواطؤ اللي هو الاتفاق على اختلاق الخبر، هذا التواطؤ، أما التوافق ربما يحصل اتفاق بين الأخبار من غير تواطؤ، يعني لم يجلس بعضهم مع بعض على أن يختلقوا الخبر لكن وقع الخبر موافق من كل منهما لصاحبه بغير اتفاق، يعني حصل اتفاق من غير أن يتعمدوه، يعني جاء واحد فأخبر بخبر وجاء الثاني أخبر بنفس الخبر ولم يلتقي فقد اتفق على الخبر من غير اتفاق بينهم، يعني ما حصلش تواطؤ، يعني ايه جلسوا مع بعض قال ايه رأيك ما نروح لكل الجماعه اللي في المسجد ان حصل كذا وكذا، هذا اسمه التواطؤ. طيب جاء واحد من هذا الباب والثاني من هذا الباب وكلاهما اخبر بنفس الخبر ونعلم في العادة انهما لم يلتقيا، يعني ده لسه جاي بسيارته وقف ودخل واخبر بخبر وهذا جاء بسيارته، مش ممكن يكون التقوا، ده هذا جاي من الغربية والثاني جاي من الشرقية فخبرهم واحد، يقول هذا خبر اتفق عليه من غير تواطؤ، اما الاثنين جايين مع بعض وركبين مع بعض واحنا مش واثقين فيهم فكل منهم اخبر بنفس الخبر، نقول لا هذا حصل تواطؤ بينهم على ان يختلق هذا الخبر. يقول فإن كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، تيقن أن الخبر صحيح، لأن هذا وهذا وهذا جاءوا بخبر في العادة لا يمكن أن يقع الاتفاق عليه إلا إذا وقع حقا. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، يقول حصل كذا وكذا وكذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا بالتفصيل. فالثاني جاء طيب فذكر ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، يعني لم يحصل بينهما اتفاق على ذكر هذا الخبر والقصة، لم يواطئ الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، يقول نفس التفصيل، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله بيت شعر، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون أو ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا، إما أن يكون سمعها منه أو اتفق على الكذب، أو أن تكون القصة صدقا في نفس الأمر. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، مرسل في ذاته وحده ليس بحجة، ضعيف وحده ليس بحجة، لكن إذا تعددت جهات المرسل وجهات هذا الحديث الضعيف كما تقدم حتى يخرج عن حيز القواعد وتطبيق القواعد عليه، يعني لا بد أن نصدق مثل هذا الخبر الذي حفت هذه القرائن عدد نقل الخبر، لا يمكن أن يتواطأ على اختلاق هذا الخبر، وعادة لا يمكن أن يحصل الاتفاق منهم إلا إذا كان الخبر حقا وصدقا في نفس الأمر. وهذا هو الكلام على المتواتر، الخبر المتواتر هو الذي يرويه عدد كثير تحيل عادة أو العادة أن يتواطأ أو أن يتفق على مثل هذا الخبر، عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب وأن يكون خبرهم عن مثلهم، يعني عدد عن عدد عن عدد إلى النهاية، وأن يكون مستند خبرهم هذا الحس، يعني ينقلون نقلا بالأحاسيس لا بالاستدلال ولا بالنظر. فهذه الآحاد والمفردات التي وردت أو ورد لنا بها الخبر في نفسها ضعيفة، لكن بمجموعها تقوت قوة أوصلتنا إلى القطع بصدق خبرهم وهو المتواتر كما ذكرنا. فهذه المراسيل التي وردت في التفسير أو في السير والمغازي والملاحم هذه بمفرداتها لا تعد حجة إلا إذا اجتمعت مرسل ومرسل ومرسل في التفسير أو في السير والمغازي أو في الملاحم والفتن، بمجموع هذه المراسيل تفيدنا التصديق بصدق هذا الخبر والقبول لهذا الخبر. يقول وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. الأصل الذي هو اعتماد المراسيل، لأن ذكر المراسيل ورد بناء على قوله في المفسرين الذين يفسرون القرآن. وأكثر هذا التفسير المنقول عن التابعين الذي لا مجال للاجتهاد فيه والاستدلال فيه، إما أن يكونوا أخذوه عن أهل الكتاب أو أخذوه عن غيرهم من التابعين أو من الصحابة ولم يذكروهم فنسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مراسيل. فهذه المراسيل هل تكون حجة وينقل بها التفسير أو لا؟ هناك طريق لمعرفة صحة هذه التفسيرات من عدمه، وهو إذا تعددت الطرق تعددا كثيرا أفاد القطع، وهو المتواتر الذي أشرنا إليه. فأما التفسير الذي نقل عن واحد وهو مرسل أو ذكر غزوة من المغازي أو من الملاحم أخبار آخر الزمان رواها واحد ممن لم يعلم له إسناد، يعني لم يصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها، إنما هي منقولة. فإن كانت عن أهل الكتاب وهذا في الصحابة قليل فلا يصدق ولا يكذب، وإن كان من التابعين وعندهم المنقول عن أهل الكتاب أكثر منه عند الصحابة فهذا أيضا يتوقف فيه، لا يصدق ولا يكذب. أما إذا جاءت مراسيل، مراسيل يعني ليس لها إسناد، عن أمثال هؤلاء ومنهم من لم يأخذ عن أهل الكتاب فلا يقال إنه أخذ عن أهل الكتاب، إنما أخذه عن المعصوم لكن لم يذكر لنا إسناده، فيكون إسناده ضعيفا لإرساله لانقطاعه. فإذا تعددت هذه المراسيل يقبل قبولا قطعيا، لأنه كما تقدم لم يحصل اتفاق بينهم أو تواطؤ من غير أو تواطؤ فيما بينهم على اختلاق هذا الخبر، يدل على أنه صدق وحق في نفس الأمر فيقبل مطلقا إذا تعددت الطرق، طرق هذه المراسيل. نعم. نعم. يبقى منكر لو المتن فيه منكر، بس مش هنقدر نستنكر المتن، يعني الحكم على الحديث أو على الأثر الذي لا مجال للرأي فيه بأنه منكر، هذا يعني لا يتجرأ عليه إلا العلماء الكبار، يعني ربما يكون له وجه من جهة اللغة أو من جهة العرف أو العادة وأنا لا أعرف، لا أعرفه، لكن أنا أو كثير من المتأخرين يجزمون بنكارة المتن، هذا أمر يعني بعيد، الذي يجزم بنكارة المتن أو شذوذه مع صحة الإسناد هؤلاء الحفاظ الفحول الكبار الذين لهم سعة اطلاع وبحث في طرق الأحاديث أو الآثار، وأيضا بحث باع طويل وسعة اطلاع على المعاني والأصول، أصول الشرع. فالوصول إلى الحكم بأن هذا المتن منكر أو شذ هذا أمر يعني علينا احنا بعيد جدا. قال: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الرسول من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. نعم. ماشي. طيب يقول وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. أحد هذه المراسيل لا يحتج بها وأحد هذه الأسانيد ضعيفة لا يحتج بها لكن بمجموعها يفيدنا ما تقدم ذكره. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. يعني تفاصيل هذه الأحاديث والأخبار المنقولة بهذه الطرق التفاصيل في الألفاظ والأفعال لا يمكن أن يعتمد عليها لأن آحادها مفرداتها لا يعتمد عليها لكن أصل القصة هو المتواتر القدر المشترك هو الذي يحكم بصدقه ويقبل قطعا. أما بعض الأفراد في الأخبار والألفاظ إنما مدارها على طريق أو طريقين لا يمكن أن يعتمد عليهما. الاعتماد على هذا الخبر وقبول الخبر إنما على المجموع. الأفراد فيها بعض الألفاظ وبعض الأفعال التي انفرد بعضهم بها فمن فرد به طريق أو طريقان مما لا يقوي أحدهما الآخر هذا لا يقبل. لكن الأصل أصل القصة أصل الحديث ثابت لكن التفاصيل الخلاف في التفاصيل لأنها منبني على هذه الأفراد التي ليست بحجة وحدها. يقول لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق بل نعم والدقائق التي تعلم بهذه الطريق نعم نعم لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق لا تعلم لا نعلمها بهذه الطريق لا يمكن أن نصدق هذه الدقائق والألفاظ بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. لابد يكون فيه طريق لوحدها ثابتة حتى نثبت هذا اللفظ أو هذه المسائل الدقيقة في هذه القصة. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد لكن هناك تفاصيل حكيت في غزوة بدر هذه التفاصيل وردت بأسانيد ضعيفة أو مراسيل لا يمكن أن تصدق هذه التفاصيل إنما نصدق بالغزوة ككل. وقعت غزوة بدر وانتصر المسلمون فيها وقتل من قتل من المسلمين استشهد وقتل من الكفار لكن بعض التفاصيل وردت بأسانيد لا يعتمد عليها لأنها مفردات. يقول ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة عبيدة بن الحارث برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنة ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. هذا ورد بأسانيد لا يعتمد عليها لكن قتله مقاتله هذا ثبت وهذا الأصل ينبغي أن يعرف في فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. يعني ما كانت له طرق كثيرة كثرة تدلنا على صدق الخبر في نفس الأمر هذا الذي يقبل. أما من فرد من هذه الطرق ببعض الألفاظ أو بعض التفصيلات هذا ما لا يعتمد عليه. نعم نعم ولو الضعف شديد نعم ما شبه التعدد الطرق يبقى زالت الضعف التعدد هو الذي يزيل الضعف. أما الأفراد لا تقبل الرواية بها. قال ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين يتأتى فيه الضعف يعني من الإرسال أو ضعف الحفظ مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، يعني مرسل ومرسل، هذا ضعيف. أحدهما يقوي الآخر، إذا عرفنا أن المرسل الأول لم يأخذ العلم عن شيوخ المرسل الثاني، علشان نقول أنه أخذه من طريق والثاني طريق ثاني، يبقى هذا يقوي هذا. أما لو كان نفس الشيخ الذي يأخذ عنه المرسل الأول هو نفس الشيخ الذي يأخذ عنه المرسل الثاني، يبقى ما زلنا على إسناد واحد وطريق واحد. يقول وهذا الأصل ينبغي، ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، يقع في حفظه الضعف لكن لا يتعمد الكذب، يخالف بسبب ضعف الحفظ لا بسبب التعمد، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك، وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، وإنما يخاف على الواحد من الغلط، لا نظن فيهم الكذب، إنما نخاف أن يقع الغلط من الواحد منهم، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه، والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير موطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط يكون لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير موطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير موطأة، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، يقع الغلط في البعض أما في الأصل لا، مثل اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، الطرق الكثيرة تواطأت على أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل من جابر، لكن وقع الخلاف في الثمن، كم ثمن البعير؟ وقد يتبين وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن غالبه من هذا يعني مما له طرق كثيرة واتفقت الأمة على تلقيه بالقبول، لأن غالبه من هذا ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. المسألة دي تحتاج بس خلينا عنده ان شاء الله اللقاء الاتي ان شاء الله نزيدها ايضاحا. شيخ صبحي.